إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وأن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل أصول التدبر، وكنا بنتكلم في باب مهم أو أصل مهم جدا، قلنا اللي هو المحذوفات في القرآن. وباب المحذوفات مهم لأنه بيعلمك إزاي عظمة القرآن، وبيخليك تفهمي بدلالة اللزوم الذهني إيه الأشياء اللي حذفت، وده بينشط الذهن وبيزود عندك مسألة العلم بالآيات. قلنا إن هذا الأصل بيندرج تحته قواعد كثيرة، أنواع كثيرة ذكرنا من حالي يعني مش متذكرة كام، حوالي 12 نوع مثلا أو 12 قاعدة، وبنستأنف أمثلة أخرى على حسب ما يقتضي السياق. آخر حاجة كنا بنتكلم في قاعدة اللي هي ما يقتضي السياق، حذف ما يقتضي السياق، وقلنا ضربنا أمثلة وبنكمل الأمثلة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الآيات في سورة المائدة 94. لو بالنظر، واللي عندها بقى دماغها صحية وعرفت القواعد اللي احنا قلناها تشتغل على طول، تخرج لي المحذوف في هذا النص آية 94 سورة المائدة. قلت يبقى معاكي مصاحف، لازم يبقى معايا مصحف، مش ممكن اجي الدرس وصلت تدبر معيش مصحف، افتح وانظر عشان اعرف ايه، اشوف دماغي اشتغلت ولا دماغي لسه ما اشتغلتش. الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يقول: يا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، إلى آخر الآيات. أنا عايزة في الآية 94 أعرف إيه المحذوف. طيب طيب واضح الإجابة ما فيش. لا مش بشيء، المحذوف في الآية الصفة هؤلاء القوم المخاطبون. قال تعالى: يا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، صفة تلبس بها هؤلاء ألا هي الإحرام. يعني والمعنى أو تقدير المعنى: يا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم وأنتم حرم. إيه اللي خلانا نقول المحذوف هنا، أو يعني إيه العلماء اللي قالوا هنا في محذوف صفة الإحرام تلبس بها المؤمن في هذا الحال؟ قول الله تعالى في الآية التي تليها مباشر: يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والآية اللي بعدها 96، طب 96: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. يبقى ذكر إن هما كان إيه في حال الإحرام، يبقى باللزوم الذهني وبدلالة اللزوم على طول هفهم إن في محذوف في الآية تقدير وأنتم حرم. ليه حذفها؟ أبلغ في المعنى وأقوى في البيان، لأنه لو ذكرها كان هيبقى تكرر مسألة الإحرام في عدة آيات، وده ينافي البلاغة وحاشاه سبحانه وتعالى، ده كلام الله فلازم نفهم. طيب لما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ليبلونكم الله، عظيم الشيطان الجميع، الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. بين ان الله سبحانه وتعالى ابتلى هؤلاء القوم الحرم بانه يبقى قدامهم الصيد واللحم الطري والاكل اللي ممكن ياكلوا منه، الصيد ده بقى حمام، طيور، غزال، كل ده مباح امامه، مش مباح يعني امام في متناول يده، ومع ذلك هو محرم عليه في الفتره دي وفي حاله الاحرام. وبين في نهايه الايه ايه الحكمه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. يبقى اذا قد تيسر لك المعصية بأسهل الطرق وأحسن الوسائل وما فيش أي عائق، وهذا ليس من رضا الله على العاصي، وإنما من الاختبار والابتلاء. فالنهاردة ممكن الرجل يبقى قاعد في بيته عمال بيعصي، وقاعد في بيتي بالليل مشغل التلفزيون او داخل على النت على مواقع الاباحيه. الموضوع متيسر جدا، الزوجه نايمه والاهل مش شايفينه ومحدش عارف، وكل يوم يرتكب نفس المعصيه وكل يوم محدش يعرف، والمسكين فاكر ان الناس ان هو ضحك على الناس وقدر يستخفهم. طيب حتى لو انت استطعت هذا، لا انت ما فهمتش الرساله بتاعت ربنا. لو قرأ الآيات بقى وقفت كده، هو ده التدبر. المفروض لما أقرأ هنا أقف، يعني اللهم حرم منع منهم أنهم يصيدوا، لكن يسر لهم جدا الصيد. طول ما أنت ماشية تلاقي الطيور فوق راسك بتطير، ولو ماشية شوية جو الصحراء تلاقي غزالة طلعت من هنا وخروف من هنا وجمل من هنا. فالمسألة ميسرة جدا، معصية ميسرة جدا. مش معنى المعصية أنها تيسرت يبقى الموضوع هين عند الله، أو مش معنى أن أنا ضحكت على الناس أو قدرت أستغفل الناس يبقى معنى كده ان الله سبحانه وتعالى فاته هذا الامر. ده بني ادم ما فيش حاجه خالص، ودي اشكاليه العاصي، انه متصور انه استطاع ان يضحك على الناس او يستغفل الناس وبالتالي ما فيش مشكله. لا، انت استغفلت زوجتك او استغفلت ابوك او استغفلت اخوك او اي حد بيخدع حد، بس اين الله؟ الله يسر المعصيه عشان يشوف ايمانك قد ايه. اختبار ايمان العبد، انت في الاحرام في حاله المفروض تلبس بالاحرام، يعني انت داخل على حج او عمره، وربك يسر قدامك المعصيه جدا وتيسرها، هتعمل ايه؟ اهو ده احوالنا، بس انتوا مش واخدين بالكم. الايه لما انت بتقرايها وتصوري انها جاءت في سياق كلام عن الاحرام وحكم الاحرام وحكم الصيد والمحرم يعمل ايه، ماليش دعوه. ما هي دي فكره التدبر. ما فيش حاجه في القران كلها اسمها مالكيش دعوه. كل ايه في القران تستطيع ان تستطيع على احوالك وعلى نفسك. ما في ايه في القران إلا لو إن أمعنت النظر لابد أن تجدي أن هذه الآية تنفع المسلمين بشكل أو بآخر. مش ممكن آية ما يكونش فيها نفع المسلمين، لأن القرآن نازل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوة طبعا لجميع الأمة أن يسلموا، بس الأصل هذا للمسلمين، والمسلم اللي هو يؤمن بالقرآن، فكل ما جاء في القرآن ينفعك. أنا مر على آيات زي دي وأقرأها، ما ينفعش أقرأ الآية وتصور أن الكلام ده في الصيد وأنا حرم وماليش دعوة أمشي وأسيب الكلام أو أقرأها كده وأنا غفلة. لا، ده الآية فيها اعذار وفيها انذار شديد جدا، وفيها بيان ليه ان الله سبحانه وتعالى هو الرقيب والعليم. اسماء الله الحسنى بقى تتجلى لك في الآية، العليم والرقيب ويعلم السر والأخفى والقيوم. وحطي بقى اسماء الحسنى كلها اللي تستلزم ان العبد لو فعل اي شيء الله يراه ويعلم ما بداخله. الآية بتتكلم عن الصيد، والصيد شيء ظاهر، والشيء الظاهر الله خبير به، لكن ايضا هذا ايه ممكن تقعدي مع نفسك وتقولي الله العالم بالظاهر يعلم باطن الامور كما يعلم ظاهرها، فما يخفاش عليا خافيه، ولا ان انا استكر الموضوع يعني لا. فده حال الصيد، يبقى انا ابقى فاهمه اذا يسرت المعصيه ده انا ابقى خايفه جدا ومرعوبه، لان الرقيب يراني وانا بتجرأ وبتعمد مره بعد الثانيه، واخطر ما في المساله واعظم عقوبه بتنزل عليكي وانت مش حاسه بسبب الاصرار على المعاصي. الإصرار على المعاصي إن أنا أعلم الحق مرة واثنين وعشرة ولا أتبعه، عناد شديد جدا وقسوة في القلوب، مرارا وتكرارا نعصي ونكرر المعصية ونعيدها تاني وسنين طويلة ونسمع ونعلم ونيجي وما فيش فايدة. أكبر شيء يحول بينك وبين الوصول إلى الله، وأكبر شيء يغضب الله عليك الإصرار مش المعصية، فرق كبير. المعصية ممكن تقع فيها لأنك بشر، لكن قضية الإصرار إن أنا مصر إن أنا أعصي مع العلم انها معصيه وانها تغضب الله وانه لا يجوز وان الله يراني ورقيب عليا ويعلم كل المعاني دي، المفروض ان انت عارفاها كواحده بتحضري علم وبتدرسي وبتيجي، ومع هذا ما زلنا او ما زال البعض مصر على المعاصي. احذاري، لان تيسير المعصيه مصيبه كبيره جدا جدا جدا، استدراج. فخلي بالك، فخلي بالك ليه؟ على الله من يخاف بالغيب، اللي بيخاف ربنا بالغيب مستحيل يصر على معصيه، ممكن يعصي لكن لا يصر على المعصيه. الاصرار على المعصيه تنافي صدق الخوف او كمال الخوف من الله او تحقيق الخشيه. لو انا عندي خوف على الجده فعلا، وانا فعلا جده في الخوف، يعني خوفي من الله حقيقي مش ادعاء، وخشيتي من الله حقيقيه مش ادعاء، مش ممكن اصر على معصيه. طب ليه؟ لو انا خايفه فعلا وعندي خوف قوي جدا من الله وخشيه، مستحيل اصر على المعصيه. ليه؟ اقل سبب ان انا ممكن اموت على المعصيه دلوقتي، انا ما بعصي دلوقتي اموت، اطب ميته دلوقتي باخر كلمه بقولها، اخر موقف عملته، اخر مشوار رحته، اخر مكالمه تحدثت فيها، اخر نظره نظرت، اموت على الموقف ده. لو انا عندي اليقين ده مستحيل اصر. الاصرار بياتي من ضعف اليقين وضعف الخوف من الله. وعدم الاكتراث ولا يعني الاهتمام بالنظر لا إلي، دي مصيبة كبيرة جدا لابد أن أحذرها. فالابتلاء أهو حتى الحرم حتى في الإحرام، وأنا قررت المسألة دي مرارا، قررت مسألة الابتلاء للمؤمن مستمر، افتتان المؤمن مستمر لا ينقطع عنك، كل اليوم عندك فتنة عندك ابتلاء شك. ليه؟ عشان الإيمان بيزيد وينقص، فالله سبحانه وتعالى يرى منا حال إيماننا إيه وإحنا واقفين في أي درجة. فالابتلاءات مستمرة لك بالإيه؟ بالأشياء اللي هي ممكن تبقى ضد هواكي أو ضد رغباتك، تشوفي هتعملي فيها إيه. مثال آخر على مسألة الحسب اللي يقتضيه الصيام، قال تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل الذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، أعراف 32. طيب كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الحذف هنا واضح جدا جلي، إيه هو الحذف؟ الحذف إنها في الحياة الدنيا هذه الطيبات، كل الطيبات وزينة الدنيا كلها في الحياة الدنيا للمؤمن وغير المؤمن، للمؤمن وغير المؤمن. قل هي الذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طب إيه اللي خلانا نقول للمؤمن وغير المؤمن؟ يعني إيه الدليل في الآية إن خلى العلماء يقولوا الله سبحانه وتعالى كل من حرم زينة الله أخرج عبادة آيات. طب كل هي الذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ما الدلالة في الآية على حذف إيه المشركين أو الكفار أو العصاة أو الكفار أو الغير مسلمين؟ إحنا قلنا هي في الدنيا للمسلمين وغير المسلمين متفقين، الزينة والعطاء والعطايا وكل الخيرات اللي موجودة على الأرض الله بيعطيها للكافر وبيعطيها للمسلم، بالعكس ده قد يعطي الكافر أكتر من المسلم، وبينا القضية دي وفندنا الأدلة فيها وبينا الحق فيها. فالدنيا الزينة مش للمؤمن بس، ده المؤمن غير المؤمن، بس في الآية في النص الله لم يذكر الكافرين، محذوف، حذف الكافرين وذكر المؤمنين بس، مع ان الزينة للمؤمن غير المؤمن. ما دليل انها لغير المؤمن؟ ها خالصة يوم القيامة، قول الله تعالى خالصة يوم القيامة، اذا انها في الحياة الدنيا ما كانتش خالصة المؤمنين، يبقى حذف الايه المشركين او الكفار. يبقى كل من حرم زينة الله التي اخرج لعبادي المؤمنين وغير المؤمنين والطيبات من الرزق، كل هي الذين امنوا وغير المؤمنين في الحياه الدنيا وفي الاخره، ده التقدير، وفي الحقيقه خالص المؤمنين في الاخره، ده تقدير ان الله جعل الزينه وجعل الطيبات من الرزق وجعل الزينه دي الحياه كل امن الذين امنوا في الحياه الدنيا وللذين كفروا خالصه يوم القيامه للمؤمن. فهمتيني؟ يبقى عرفنا منين انها للمؤمنين وغير المؤمنين؟ قول الله تعالى خالصه، يبقى في الدنيا ما كانتش خالص، يبقى الزينة والعطاء والرزق ما كانش خالص للمؤمن في الدنيا، الرزق بشكل كبير كافر ومسلم، الرزق مشترك بين الكافر والمسلم، والعطاء مشترك بين الكافر والمسلم، وكل نعم الله مشترك بين الكافر والمسلم أقول لها لكن في الآخرة الخالصة تعلم أن الكافر ليس له نصيب ولا خلاق في الآخرة، أي في الآخرة والخير كله والخلاق كله والنصيب كله للمؤمنين فقط. طيب الله يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، يعني يا مسلمين ويا اللي عايز تحرم على الناس المحرمات، ما حدش يحرم على عباد الله زينة ربنا أخرجها ولا الطيب من الرزق. ما تجيش تحرمي على الناس ما أحل الله، تحرمي عليهم أكل، تحرمي عليهم لبس، تحرمي عليهم زينة، تحرمي محرمات، لا يجوز إن حد يحرم على المسلمين أو على عباد الله الأشياء اللي هو ربنا أخرجها لهم من الرزق. وعندنا دليل من هذا، شرط تكون هذا الرزق وهذه الأمور بالضوابط. يعني عندنا حديث أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمات الله، فليرى أثر نعمة الله عليك وكرمته. فبين انه هذا الرجل لما دخل عليه مبتذل في ثياب يعني مبهدله وشكل لا يليق وثائر الشعر ومظهر مش طيب، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يعني تعب نفسك كده ليه بلغتنا، يعني انت عندك مال؟ يعني قال له عندي من كل المال. طبعا كلمه مال دي تشمل كل شيء، مال تشمل يعني الابل والغنم وكل حاجه تقدر تحوليها لفلوس تبقى مال، مش المال اللي هو النقود السائله، لا، قال انا عندي ابل وعندي غنم وعندي وعندي وعندي، وقعد يعدله انواع المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله سبحانه وتعالى اذا اتاك مالا فليرى اثر نعمه الله عليك. يعني ما ينفعش يبقى عندك كل الفلوس دي وانت ماشي مبهدل. ما ينفعش راجل يبقى عنده اموال وتجاره وبتاع وماشي بعربيه مكسره، ولاده بيقطر عليهم في الرزق وما يديهمش، والزوجه ما ينفقش عليها، وتدخل البيت تلاقيه مبهدل وكانه من فقراء المسلمين وهو عنده اموال كثيره جدا. هذا لا يليق، لان ده فيه نوع من ايه، من الشكوى لا لعباد لله سبحانه وتعالى، او شكوى الله بتشتكي، وفي عدم اظهار نعمه الله. واما بنعمه ربك فحدث، المفروض ان احنا نحدث بنعم الله، مش المفروض ان احنا نخفي النعم ونظهر ان احنا غلابه ما عندناش حاجه ومش راضي يصرف على زوجه كما قلت ولا على البيت ولا ولا، ده لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله جميل يحب الجمال. يعني مش بس الزينة والاشياء دي تظهر، لا كمان الشكل يبقى طيب، مظهر طيب، يعني لبس ثياب نظيفه، يبقى شعره مترجل كويس، الحذاء في رجله متلمق، المظهر يبقى تشوفيه تقولي الله ده مسلم، مش النهارده يبقوا العلمانيين والكفار واصحاب المعاصي وبتوع التمثيل ودول خارجين بيلمعوا كانهم من عالم اخر. وبعدين راجل ماشي في الشارع المسلم حاجه ما تسرش، مجرد ما الاخ بس يفكر يطلق اللحيه عينيك ما تقدرش تبص عليه. ليه كده؟ ليه كده؟ نفس القصه، اخته مجرد تلبس النقاب انتهت بين قوسين كانها ماتت. في ايه؟ في ايه ده كده حرام. الله سبحانه وتعالى يحب ان يرى اثر النعمه، ربنا اعطاكي نعمه ظهريها بس بالضبط الشرعيه، ما قلناش روح البسي مش عارفه بترتر ولا زويل النقاب مش عارفه ايه. في ناس بياخد الكلام ده وتبي تدخل في مخالفات شرعيه، تلبس النقاب وتحطيه عليه زينه والكبات الشفون الخفيفه اللي بين جسمها والمش عارفه ايه. انا ما قلناش كده، تظهر اثر النعمه، شكلك نظيف، ثيابك نظيفه، نقابك مكوي حالك وهكذا، عندك ولاد تنفق عليهم، الزوج مسؤول عن البيت بهذا المعنى، يبقى شكلك جميل وتبيني اثر نعمه الله عليك. طيب من عندي حديث قد يوم التعارض في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخبره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. يبقى أنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدك إرشاد آخر، ولك اللي عنده مال غني واستطيع أن يترك اللباس الباهظة الثمن الغالية بقى اللي هي من الحرير الخالص ومش عارفة في زماننا ده اللي هي الماركات والمش عارف والماركة العالمية الكذا عنده القدرة دي وما بيصرفش كده ويترك لله، الله يوم القيامة ينادي على رؤوس الخلائق ويخيره من أفضل الثياب يلبسها، أي حال الإيمان يلبسها أفضل حاجة هيعوضه، لأن من ترك شيء لأجل الله عوضه خير منه. طب ما كده كان يوم التعارض، منين بيقول نظر نعمة الله ونبين ونلبس ونعم، ومنين والله جميل يحب الجمال؟ طب ومنين هنا بنقول اللي هيترك اللباس الغالي والأسمان لله الله سبحانه وتعالى يخيره بين حلل الإيمان يوم القيامة؟ لا أنا ما فيش تعارض ولا حاجة، لكن بيبقى في عدم فهم أو عدم تقدير الأمور أو إفراط وتفريط. أنا لا همشي مبهدلة ومقطعة وهو إزدال واحد أفضل لبسه لغاية لما يدوب والخياطة تنزل منه وتبتاع كأني واحدة مش هياكل، وهو إزدال واحد بس تقشف هي كده الزهر وابقى ماشيه وممكن يتقطع خياطه والشرابه خياطه وجوانتي ماشيه بيه كاني واحده لا تملك تعريف، ده لا يليق وانا عندي مال. وفي نفس الوقت مش هروح عند اكبر واحد بتاع عبايات مش عارفه فين في السعوديه اللي العبايه ثمنها 7 و8 و10 تلاف ريال، يعني بالمصري 20 الف جنيه و30 الف جنيه. في عبايات كده، في ازدالات كده الوقت، وعبايات بالاسعار دي 5000 ريال 6000 و7000 في المحلات المشهوره في السعوديه. عندك فلوس تقدر تجيبي ده؟ لا هقدر ادخل، لا هدخل محل اجيب حاجه 20 30 الف جنيه ازدال امشي بيه، ولا همز ولا هلبس الازدال المقطع وانا اقدر ان انا خلاص ده اجيبه ولا، لكن في ايه توسط في الامر، يبقى لباس نظيف كويس مكوي مظهري طيب وجزمتي كويسه حاجتي كويس على قد انفاق، لكن ما بقاش لبس ثمن باهظ رهيب كده. لا همسك شنطه مقطعه هي دابت والجلد اتقطع وانا املك المال ان انا اجيب شنطه وجلدها اتقطع خلاص وبارد، ولا هروح اجيب الشنط الماركات اللي كمان اقرب على العربيه، ولا ده ولا ده، يعني لا هعمل ده ولا هعمل ده، هيبقى في توسط في الامر. لو هروح اجيب الشنط بقى الالافات الجنان اللي عاملينه دلوقتي اضحكي وانت عارفاها طبعا، ايوه الشنط اللي انت عارفاه عشان يحط لي الفي ولا واقوم انا اقوم اجيب الحاجات دي، لا انا هجيب شنطه بالسعر ده وادخل في ده، ولا في نفس الوقت امسك شنطه وماشي ولا شنطه مقطعه وانا املك ان انا اجيب الشنطه الغاليه دي. لما املك بقى ان انا اجيب الشنطه الغاليه دي بالثمن ده وانا عندي الفلوس وعندي الامكانيات ان انا اعمل كده وانا اترك ده لله، الله سبحانه وتعالى يخيرك على رؤوس الخلائق من اي خلل ما تلمسه. فهمت التوازن؟ تعصب في نفس الوقت هدخل بيت لا يبقى مكسر ومبهدل والكنبة سندنا بحاجة، ولا هجيب مش عارفة الصالون اللي ايه مش عارفة اللي ايه، ولا مش عايز اقول اسماء يعني، ولا ده ولا ده، تقصد في الامر ده مقصود الحديث، مفيش تعارض. لا يبقى الانسان كده ولا كده. هتقولي طب ما فقراء الصحابة اغنياء الصحابة كانوا بيلبسوا لبس عادي جدا، وكنت شوفيهم وكأن هم يعني واحد من عام الناس، مش ظاهرين اي حاجة عليهم خالص، بيلبسوا لبس بسيط. اقولك لا، الوضع اختلف. الصحابة غير دلوقتي المسلمين اللي احنا فيهم، الموضوع اختلف. عمر بن الخطاب او ابو عثمان بن عفان بماله لما يخلق وسط الصحابة ويلبس كده ويدعوهم للإسلام ما عنديش مشكلة. انت النهاردة الموضوع مختلف. انا ازاي انا بجيلكم مثلا دلوقتي وغسل ايديا اهو حطش اي حاجة، بروح المهندسين بفتح البتاع احط خاتم مش عارف ايه او اي منظر في اي منظر. الناس عقولها كده، اللي انا بتعامل معاهم كده هي زي ما الدرس تبص على الخاتم، بص عاملها ايه، طيب عاملها ايه، طيب هي دماغها كده، هي دماغها كده، هي طريقتها كده، هي مش هتيجي غير كده. طبعا طبعا كل شيء قديم ما بنتكلمش عن اسباب، لكن هي سبب، هي عايز تشوف واحده داعيه قدامها بتزيها، دي من نفس البيئه، الله دي زينا ما هيش حاجه يعني جايه من كوكب اخر، ده بتفهم الله دي بتعرف تلبس وتعرف تعمل، امال سايبه ليه؟ الله سايبه لله رساله بوصلها. خلاص ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. خلاص انت بتعملي كده مضطرية عشان فئة معينة من المجتمع ما بيفهموش غير كده خالص. بعد ما خلصت الدرس المرة اللي فاتت وبحكي لهم على الموقع بتاعي ومش عارفة ايه، فكلمة طلعت مني بالانجليزي، كلمة كده عفوية سقطت في النص، رمزها بسرعة، قلت إنا لله وإنا راجعون، إنا لله راجعون، الله ما فيه قومة محمد من غفلتها. انا يعني ده في اخر الدرس، ده بعد ما سمعت الكلام اللي يعني المفروض تروح تعيطي على نفسك، هي مش هتعيط على نفسها دلوقتي، مش مرحلتها، هي مرحلتها تشوف لابسه ايه، عامله ايه، شكلك ايه بتاع يجي ما كويسه يعني طب نسمعك بقى يمكن بعد كده. دماغ وعقول، انا اقدر اساس الناس. النبي صلى الله عليه وسلم احنا عارفين كل زمان كان الله يرسل رسول للقوم بدماغهم. عيسى كان اهل ايه، طب بعت لهم يحيى الموت، موسى اهل سحر بعت لهم معاه بحاجه اقوى من السحر، النبي في بيئه فيها بلاغه بعت لهم ارسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغه القران. كل لو انت ما فهمتيش الكلام ده يبقى ما فهمتيش حاجه. فانت حسب الشخص اللي بتدعي، حسب الناس اللي بتكلمي معاها. لو انت داعيه، طب انا مش داعيه يبقى في المظهر عادي، فين عندي ولا هاجم اقطعها ولا هاجم مش عارفه اعمل ايه. ده اقصد التوازن. اذا زينه الله لا يحرم احد، لكن الانسان لابد يكون عنده فقه يعرف يتعامل مع الناس ويعرف يتعامل، وكل واحد ليه طريقه بتخبيه بيها كل واحد. وكذلك كنت مقلف من الله عليكم، الانسان هو ايمانه ضعيف لسه قلبه معلق بالدنيا، حتى هي جايه درس بسيسه دماغها في الدنيا. خلاص شويه شويه لما الايمان يقوى هي هتبص حاجات دي عنها تافهه وهيفه وخايبه وهتضحك على نفسها بعد كده، لكن في الوقت الحالي هي محتاجه ده. يبقى انا عندي توسط وعندي توازن في اللي انا طريقه، حتى في دعوتك وحتى وانت بتدعي الناس في طريقه وفي اسلوب بدعي بيها الناس، وفي اسلوب مع كل مقام مقال يناسبه. مش كل الناس هتعرف نفس الطريقه، مش كل الناس هكلمها نفس الكلام. فدي الجمع بين الاحاديث. طيب نرجع تاني للايه، الله جل جلاله لم يتكلم على غير المؤمنين في الايه. احنا قلنا المحذوف تقديره انه الزينه للمسلمين او للمؤمنين ولغير المؤمنين، لم يذكرهم تماما. شوفي كده رجع معايا، كل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق كل الذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه، في اي ذكر الكفر؟ لا، لم يذكر الكفر تماما. حتى التقدير ان هو رغم ان هو هيستمتع بزينه الدنيا، واسمع معايا في التدبر الايه دي، هو هيستمتع بزينه الدنيا معاك بس لم يذكر ليه، لم يذكر الكفر نهائي. ذكر المؤمن بس رغم ان الكافر مشترك معاه في الزينه. احمل ذكر الكافر، احمل ذكر الكافر الا الله سخر له من النعم ومن العطايا ومن الحاجات الكثيره جدا، ومع ذلك لم يهتم بها، فالجزاء من جنس العمل. ففي اشعار بعدم الاكتراث بهؤلاء الكفار لانهم اعرضوا عن الايمان وعن الهدايه وعن الالتزام بامر الله وعن انهم يستجيبوا، اعرضوا اعراض كان ولم يلتفتوا لايات الله الكونيه ولا الشرعيه ولم يذعنوا لاوامره. لما كان ده حال الكفار الله سبحانه وتعالى اهمل ذكرهم تماما في الايه ولم يذكرهم على الاطلاق، لكن جاء الذكر محذوف أو تقديره محذوف يفهمه أهل التدبر وأهل اللغة والعلماء وكل من شغل بالتدبر. فدي نقطة في المسألة وفي عدم ذكر هؤلاء الكفار. طبعا في لفظة خالصة جمهور القراء قرأها على أن خالصة إيه حال بالنصب على أنها حال، وقراءة نافع خالصة مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوف وتقديره هي خالصة، على الاثنين على قراءتين قراءة الجمهور أو قراءة نافع على قراءتين جون قراءة خالصة بالنص على أنها حال يعني ده حال منها خالصة، ونافع قراءة على أنها إيه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي خالصة، على الحالتين على الحالتين المعنى في الآخر إيه واحد، إنه في الآخر هذه الخير والزينة والعطايا كلها تبقى خالصة المؤمن يوم القيامة. الآية دي كان فيها من معاني يعني من دقائق المعاني ونفائس المباني، كما قال العلماء اتبعوا الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية مباشرة توضيح، وكأنه يقول يعني أو النفس عايزة تقول يا ربي بين لنا ووضح لنا أحوال الناس في الدنيا وفي الزينة وفي العطايا، فقال إيه سبحانه وتعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون عظم يعلمون طب يعلمون معلش كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون يعني إيه يعني كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، يعني هؤلاء فقط إلا يفهموا هذا التفصيل اللي عندهم قابلية وعندهم استعداد وعندهم يعني من صفاء القلب إنه يفهم آيات الله ويفهم سنن الله ولا يغفل عنها، يبقى التفصيل دي لمين؟ للي عنده علم، علم بمتشابه الآيات، علم بالقرآن، علم وملكة وقابلية ليتوصل بها ويصل بها إلى مراد الله، مش أي حد. يبقى التفصيل ده نعم لا مش شفية، علم مش حاجة اسمها شفية، لا اسحب معايا الله يكرمك، شفافية وروحانية ولا لا 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 مش دعم خالص كلام ده، يعني قلب مؤمن، قلب حاضر، قلب خائف من الله، قلب حقق معاني الإيمان فيقدر يفهم المتشبهات ويقدر يميز ويقدر من العلم اللي عنده، لابد من العلم، ما فيش حاجة تجيلي من الهوى كده، أسباب العلم لسبب غابس لابد منه، أنا مستحيل هوصل لهذه المعاني من غير علم، ما يجيش إلا بقى أهل العربية اللي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البلاغة والفصاحة اللي يعرف حذف المبتدأ حذف الخبر والمحذوفات وكل اللي بيقوله ده، هم القواعد دي كلها ما كانتش عندهم، هو كان يقرأ يطلع كل اللي احنا بنقوله ده، زي علم التجويد ما كانش في علم التجويد، كان هو بيمسك المصحف أو القرآن يقرأه زي أعظم واحد دلوقتي مع القراءات العشر من غير ما يبقى يعرف قراءاته ولا من غير ما يعرف ولا حاجة خالص، أمال بتيجي إزاي؟ خلاص الملك عندهم السليقة العربية فاهمهم كل ده، لكن لما احنا بين أعاجم اضطر العلماء ان هم يستخرجوا من القرآن العلوم بقى، علم التجويد وعلم القرآن ومن الفقه وصول الفقه ومن ويخرجوا من القرآن وصول الفقه، كل العلوم خرجوا من القرآن، كل العلوم خرجوا من القرآن والسنة، فده ليه؟ عشان ضاعت اللغة بس، اللي هم يعني فرحانين قوي دلوقتي ان احنا معناش لغة يعني. مثال برضو اخر عشان مسألة المحذوفات دي، حس ما يقتضي التناظر والتقابل واللزوم، يبقى احنا كنا بنتكلم في حذف ما يقتضيه السياق، لان هنتنقل لنوع تاني او قاعده تانيه، حذف ما يقتضيه التناظر والتقابل واللزوم. في النوع ال 12 لما قلنا المحذوفات اللي تقتضي التناظر والتوازن والتكامل، ده هنا مثال تاني على التناظر والتقابل، التناظر والتقابل. شوفي عند قال الله تعالى قد كان لكم ايه في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك من يشاء وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، آيات في سورة آل عمران 13. قد كان لكم آيات، آية اللي هي الدلالة على عز الله سبحانه وتعالى، في الآية هنا معناها مش معنى اللغة معنى الشرع، يعني قد كان لكم آية يعني دلالة قاطعة على إن الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء وإنه يعز دينه. في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين. المحذوف الأول اللي اقتضى التقابل، في تقابل، في تقابل بين آية فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يبقى دي فئة بتقاتل في سبيل الله وفئة كافرة، في تقابل بينهم اهو. المحذوف هنا ايه؟ المحذوف في الأولانية فئة تقاتل في سبيل الله، المحذوف مؤمنة، لم يذكر صفاته ليه؟ بدلالة اللزوم واضحة صح؟ اللزوم يقتضي أن أكون مؤمنة، أمال هيقاتل في سبيل الله ليه؟ وفي حد يقول في سبيل الله لا مؤمن، يبقى حذف صفة الإيمان هنا أبلغ بكتير منه يذكرها. لو قال كده قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، لا تقاتل في أبلغ وأعظم للسمع وفيها كده يعني تشنيف للسمع يعني امتاع كده خلاص. ليه؟ لأن حذف كلمة ممكن أن يصير النص لغيرها، وده أبلغ، وده عايز طبعا أعلى أنواع البلاغة، ودي ما لا تكون لله سبحانه وتعالى خالق اللغات. طيب في سبيلي لا، لكن القرآن مش مخلوق يعني حد ياخدها في النص، القرآن كلام الله يعني اللي علمنا لغاته، علم البشر لغاته، علم الناس كلها، وعلم الخلط البلاغة. وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، وأخرى كافرة أيضا فيها محذوف بدلالة اللزوم مقابل المحذوف الأول. حذف الأول إيه؟ إنها مؤمنة في سبيل الله، خلاص معروف إن هي ما حد هيقاتل في سبيل الله لازم يكون مؤمن خالص. والثاني الكافرة، ولم يذكر لماذا الكافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. شفتي بقى إزاي؟ يبقى هذا التقابل يعني كان لابد منه من محذوف، يبقى المحذوفات اللي بتقتضيها التقابل، واللزوم الذهني جاب لك المحذوف الاولانيه في سبيل الله لابد ان تكون مؤمنه، الثانيه كافره اللي لابد ان تكون بتقاتل في سبيل المنهج اللي هي معتنقاه واللي هي معتقداه، الطاغوت والكفر والالحاد وكل ما تعتقده من امور، يبقى دي مقابل دي. طيب ان في ذلك لعبره لاولي الابصار. شوفي كلمه عبره من العبور كالجلوس، والمراد للتعاظ. عبرة يعني ايه؟ التعظ، عبرة أولي الأبصار، وجابها في صيغة التنكير للتعظيم عشان تبان انها عبرة عظيمة وموعظة جسيمة لا ينبغي العاقل ان هو يفوت هذا. ايه هي العبرة العظيمة والموعظة والموعظة الجسيمة اللي لا ينبغي ان تفوتنا في هذه المسألة؟ انه في الآيات التقابل بقى من الاثنين، والله يؤيد بنصره من يشاء، يبقى الفئة الكافرة كانت مقابل الفئة المؤمنة. اللي حصل ايه كانت في سياق على كلام غزوة بدر. غزوة بدر معلوم انه كان المسلمين عددهم ما يقرب من 300 والمشركين حوالي 900 او وصل 1000. الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين يرون المشركين مثليهم في العدد. طبعا الآيات فيها تفسير كثير، انا اقول لك الراجح منها او الاقرب يعني اقربهم للصواب. المؤمن المؤمنين بيروا المشركين مثلهم في العدد، يعني المؤمن شايف المشركين مش 1300 وهم كانوا كام؟ 300، يعني ثلاث أمثال المؤمنين. وجعل المشركين يروا المسلمين على نفس عددهم. ليه؟ عشان المؤمن يطمئن قلبه ويشعر ما يخافش خلاص، لأن الله سبحانه وتعالى كان أعلمهم أنه المئة فيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، أعلمهم أن المئة تغلب اثنين، 200 الضعف. والله سبحانه وتعالى لما قل عدد المشركين في عينهم ادى براءة للمسلم ان هو يدخل ساحة القتال ولا يخاف، ويجعل المشرك يرى المؤمن على عدده القليل فيستهين به، فيحصل تكاثر بين الاثنين، ويقبل على ساحة القتال وهو في غرور وعزة بالعدد كمشرك وان عدده كبير جدا ومشرك عدد قليل، فبهذا الدخلة وهذا الغرور الله سبحانه وتعالى لحق بهم الهزيمة واتهزموا وانتصر المسلمين وجعلهم يرى المشركين. أنا عايز أقف عند الحتة العقدية الجميلة الرائعة في الآية. شوف الله سبحانه وتعالى يقول قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. يرونهم الرؤية في الآيات عشان تجيبي من الآخر وتريحي نفسك. وهذا والله لو نفهم القرآن ونقف على دقائق المعاني والنفائس المباني اللي القرآن كله بيدور فيها هترتاحي. شوف يرونهم مثليهم رأي العين، يعني عينك اللي بتشوفي بيها دي مش هتشوف اللي انت عايزاه، هتشوف اللي ربنا أراده. اصحي، أنا عينيا دي شايفة حاجة معينة، انا ممكن اشوف الـ 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 الاخت القاعده قدامي دي دلوقتي احسن واحده في الدنيا، اجمل واحده في الدنيا، واحده تانية تشوفها اسوء واحده في الدنيا، وهي شخص واحد. ودي بتحصل مع الرجال اكيد. وضربنا مثلا قبل كده رجل يتزوج امرأة ما قدرت تهضم الجمال على الاطلاق ويبقى شايفها اجمل واحدة في الدنيا، شايفها كده يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم رأي العين، مش هم اللي شافوا كده، لان بالمقاييس العقلية الالف شافهم الف، لكن ربنا جعلهم يشوفهم 300. يبقى نظرك للشيء مش بايدك. اصحي اصحي. فالراجل شايف مراته احسن واحده في الدنيا، ربنا جعله يراها كده لحكمه. والتانية ملكه جمال، هي وده ملكه جمال بس مش شايفه ملكه جمال. وكل يوم بنسمع القصه دي، تلاقي راح صاحب عليه واحده، والله لسه كنت في قصه مش الشهر اللي فات يعني، مش عارف حكى لكم حكيت المجلس تاني، اخته جميله وملكه، حطي بقى كل الصفات اللي انت تتخيلي، وتفاجئ ان زوجها خاين وبيخونها، وتشوفي بقى الصور اللي بيخونها معاه، ما يجوش جنبها واحد على عشرة خالص، لا شكل ولا منظر ولا عيله ولا اي حاجه في اي حاجه. يعني حبيت تعملي مقارنه بين الاثنين يعني اخرها تخدمها، ده ما ترضاش كمان تبقى شغاله عندها. هي كده، هو مش بتاعتك، مش بحاولك وقوتك ولا بجمالك ولا بعيلتك ولا بموتيتي من قوه خلاص. والدنيا واقعه في البيت، الست بتخبط مخها في الحيط عايز تعرف طب ليه، كل اللي طالع عليها تقوله طب ليه بس، طب ليه، طب هتقولي ربنا على الصراط، يعني ايه اللي كان ناقصك في مراتك فانت رحت لدول المناظر اللي هي شافتهم على الموبايل دول، يعني ليه، ايه السبب؟ مفيش سبب، هو كده، هو كده، هو ربنا اراد بيه شر فخلاه يشوف اللي هي دي حاجة كده لا تذكر. فالنظر مش بتاعك، العين مش بيدك، مش بحاولك وقوتك. لو تفهم المعاني دي، الستات عم تجري على التجميل وتجري على الشعر وتعصي ربنا وتروح وتيجي عشان جوزها يشوفها في أحسن صورة، هيشوفك في أحسن صورة يفرح بك شوية، بس فايكي خلاص. زي ما حكيت لك، يا واحدة قال منك 20 درجة بس هي شدته وأغرته، مش بتاعتي، فمفيش حاجه في الدنيا تخليك تعصي الله. اذا الرؤيه دي مش بعينك انت، الاخت بتقول يعني حاضر عشان جوزي، وادخل في نمص ولعن عشان الزوج يرضى، وتروح مش عارفه تعمل عمليه تجميل وتدخل في حرام عشان الزوج يرضى، وعماله تعتمد على حولها وقوتها. انا عايز تبقى زي بتوع التلفزيون واللي بتشوفهم في المسلسلات، مش عارفه النفخه ايه وعامله ايه وشد ايه ولا يعني فيها كلام، لما تبقى كده خلاص وهي تحت رجليكي. اعتقاد فاسد لازم يتغير، عقيده فاسده لازم تتغير. انا بحكي لك القصه دي لسه حاصله من شهر مع اخت مصنفه ملكه جمال، مع اخت الستات بتفرجوا عليها قبل الرجاله، الستات بيوصلها قبل الرجاله، ومع ذلك حصل معاها كده. عايزه ايه تاني؟ هتعملي ايه بقى؟ ولا تجميل ولا حاجه، هي خلقت ربنا كده، هي شكلها كده من غير اي تجميل. ها لازم ناخد دروس من الكلام ده، لا بجمالك ولا بشكلك ولا بقوتيتي باي حاجه باي حاجه. ربنا اظهر اراد لك زوج صالح، حاجه ابتلاكي بزوج زي ده وخلاص، هتقولي طب ما اخت صالحه يعني ابتلاء دي ابتدي، هو انت لما تبقي صالحه يعني مش هجيب لك تلات؟ الصالحين عندهم تلات اكتر من الطالحين. شاهد ان انا ما اعتمدش على حولي وقوتي واخسر ديني واخسر علاقتي بالله سبحانه وتعالى واخسر اخرتي عشان ارضي زوجي ولا عشان ارضي ابني ولا عشان ارضي حد في اي حد، مش هتقدري تعملي حاجه. طب راعي من حول وقوه، فربنا جعلهم يراهم مثليهم راي العين، يشوفهم زيهم وينتصروا فعلا في غزوه بدر بايه؟ بقوه الله سبحانه وتعالى العزيز، أيدهم بنصر من عندي، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، لا بحولك ولا بقوتك ولا حد يقدر يعمل لك حركة في الكون، حركة نملة في الكون ما تتحركش إلا بإذن الملك. دي عقيدة، لما في فهمتهاش تعيش تعبانة طول عمرك وتعيش تمشي في الاتجاه الغلط، تخططي وتدبري وتمكري وتعملي وتفسدي في البلاد والعباد، معتمد على نفسك وناس يا مسكينة أو الناس المسكين إن كل اللي انت بتعمله لا قيمة له إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى. فدي كانت آية هو عشان تعرفوا ازاي الله سبحانه نصر المسلمين وأيدهم بنصر من عنده وجعلهم يرى المشركين 300. عندي كمان آية تؤيد الكلام ده، إذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سورة الأنفال، إذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يريكمهم يعني أنت شايفهم كده في أعين قليلا يقلل، ويقللكم في أعينهم، يبقى أنتوا شايفين المشركين قليلين والمشركين شايفينكم قليلين، إنهم فعلا قليلين. ليقضي الله أمرا كان مفعولا، إيه الأمر كان مفعول؟ نصر المسلمين بأنه ما يخافش ويدخل بقلب قوي ومش خايف من العدد، فيحصل لهم مصر. ده في الآيات. طيب عندي أيضا، أنا معلش أنا بكثر أمثلة لأن الأصل ده من أهم الأصول في أصول التدبر، أصل هام جدا أصول التدبر، صفة المحذوفات في القرآن. طيب قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين وبشيرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آيات سورة البقرة. لو أمعنا النظر في الآيات سورة البقرة 213، لو نظرت كده في الآيات هتجدي أنه بتدور حول لوازم عقلية لازم أن يفهمها من الآية، تفهم باللزوم، دلالة اللزوم قلناها، ومفاهيم تبين لك إزاي الدين تأسس، وأسس الدين وأسس الشريعة وحكمة الله سبحانه وتعالى، وأشياء كثيرة جدا في آية واحدة نفهم كده فيها بالتدبر. كان الناس أمة واحدة يعني إيه؟ كما قال ابن عباس في الحديث الصحيح، كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين وبشرين ومنذرين. حديث صحيح بين ابن عباس فيه، أثر ابن عباس أنه كان الناس من أول آدم لغاية نوح في 10 قرون، 10 قرون قرن 100 سنة، يعني حوالي 100 سنة يبقى كام؟ 1000 سنة الناس على التوحيد، ما فيش أي شرك خالص. يقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة، كانوا على هذا التوحيد وما فيش أي شرك. مع الوقت الشيطان استزلهم، ولما استزلهم الشيطان بدأوا يشركوا بالله. عارفين قصة قوم نوح، إنه كان فيه رجال صالحين بيعبدوا الله، وبعد لما ماتوا الشيطان قال لهم يعني هتنسوهم بقى وعبادتكم تقل، وانت عايز حاجة تحفزك وتعلي همتك، طب اعمل ايه؟ نعمل لهم صور كده تماثيل، كل رجل صالح عمله تمثال، عشان كل ما تضعف في العبادة أو همتك يعني تضعف ايه يحصل لك نشاط او همه، يعني او كما جاء في الحديث. وبالفعل استجابوا لنداء الشيطان وصنعوا التماثيل وبداوا يحطوها على انهم رجال صالحين يذكروهم بالاخره. مع مرور الوقت، وده اللي انا بقوله في خطر البدعه او خطر المعصيه، اثرها ما بيظهرش في الحياه، لما يعني بتبتدع بدعه اثرها ما بيظهرش في الحياه، ممكن يظهر بعد قرون طويله جدا. وفعلا بعد قرون طويله جدا او بعد مده طويله من الزمن بدا يظهر هذا الاثر، انه ايه؟ انه عبدوا هذه الاصنام. طيب يبقى أهل الأرض كلهم من في 10 قرون دول كانوا على شريعة واحدة وعقيدة واحدة وما فيش اختلاف، ثم حصل بينهم اختلاف عقيدة وشريعة، اختلفوا الاعتقاد واختلفوا الشريعة. طب نعرفه منين؟ باللزوم الذهني، بدلة اللزوم. هنعلم ان الاختلاف ده كان سببه ايه، يعني ليه هم قعدوا 10 سنين على التوحيد وبعدين دخلوا في الشركيات وفي الحاجات دي. هتقولي الشيطان استزلهم؟ لا، ما تصحي معايا، ما هو الشيطان ما ينفعش يخدعك الا لو لقى منك قابليه وعندك استعداد وفتح له الباب، والا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، قول ربنا. يبقى الله سبحانه وتعالى قول ربنا كذلك، قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما مالوش سلطان. اما لما يستحوذ عليك يبقى بقى ليه يعني كده وتستجيبي ليه؟ لا، انت فاتحه له الباب، انت مديله فرصه، انت ميسره له الموضوع اللي ممكن يخدعك، مش داخل عليك كده الشيطان، مش جاي يهجم عليك كده، لا لا لا، سيب الكلام ده، وساوس ونزغات ونزغ شيطان بتفقه على طول لو انت على الجده. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ما بنفقش ورجلنا بتقع، لان احنا فاتحين الباب فيه هوا من جوه. يبقى باللزوم الذهني تعرمي ان هؤلاء القوم بعد ما كانت الأمة، كان الناس أمة واحدة، كان كلهم على التوحيد، وقعوا ونزلوا في الشركات، باللزوم الذهن يقتضي إيه؟ إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ في عوامل، منها الهوى والرغبات في الفجور والعصيان وتقديم العجل على الآجل ونسيان أصول الشريعة والمشرع والأحكام تتنسى. إنسان مع كثرة المعاصي بينسى أمر الله، يبقى مغيب. يعني مغيب؟ سمعت كتير جدا وعنده علم كتير جدا ومع ذلك بيعصي ربنا. ايه اللي حصل؟ نسي اصول الشريعه، نسي احكام ربنا سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم، مش كده في القران؟ يبقى النسيان ده جه منين؟ نسوا اصول الشريعه ونسوا الاحكام، نتيجه ان القلب بدا يتعلق بأنواع المعاصي وركون إلى الدنيا وحب الفجور والعصيان وإثارة الحياة الدنيا من أكثر الأشياء اللي تهدم إيمانك، من أعظم الأشياء اللي هدم الإيمان إثارة الحياة الدنيا، إن أنا الحياة الدنيا عندي تبقى أهم من الآخرة تهدم الإيمان هدما. فلما أثاروا الحياة الدنيا وركنوا إلى المعاصي والعصيان والفجور وما أشبه هذا، خلاص دخل الشيطان الباب مفتوح، يلا بدأ يستزلهم من باب الفجور والمعاصي إلى وصلهم للكفر والشرك والخروج عن التوحيد وعن لا إله إلا الله. يبقى لو نظرنا لهذا الضلال وهذا الاختلاف وخروجهم من التوحيد إلى الكفر، كان أصل المسألة إيه؟ ها؟ ترك التحاكم إلى أو ترك الأحكام الربانية والتحاكم إلى الأهواء الشيطانية والبشرية، ترك التحاكم إلى أحكام الله سبحانه وتعالى أو نسيان الأحكام الربانية والميول والركون إلى التحاكم إلى الأهواء الشيطانية البشرية، تضلي على طول. لو اتحكمت إلى هواك تقع في الضلال، لو اتحكمت إلى الشيطان تقع في ضلال، وده سبب ضلال المسلمين، تحكم إلى الهوى للشيطان. فكان ده الحال، وضع وحصل اختلاف بينه، فبعث الله النبيين ومبشرين أو منذرين. رب الكريم حصل اختلاف وحصل عن سورة يونس 19، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. يبقى الناس كانوا أمة واحدة برضو سورة يونس اهي، ولكن اختلفوا. ولولا كلمة من ربك، ايه كلمة من ربك؟ ولولا كلمة من ربك سبق كلمة من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. ايه الكلمة من الله سبحانه وتعالى؟ لا لولا أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة وأنه لا يمكن يعذب أحد إلا أن يبعث رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خلاص لما التوحيد اندثر وتلاشى وباش في حد يمكن في التوحيد والموضوع وصل خلاص للكفر، من رحمة الله بعباده يرسل الرسل بشيرين ومنذرين، فأرسل نوح. وبعد أرسل نوح وحصل قصة نوح بعد كده توالت الأنبياء، قال تعالى كان على التوحيد، فبعث الله النبيين كثر كثير جدا مبشرين ومنذرين، يبشروا بالجنة ورضا الله ورضوانه للطائع، والنار والجحيم والعذاب والنكال وكل أنواع للعاصي، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلف فيه، مش بس كمان نزل معهم الكتاب، فعندهم عقيدة وعندهم شريعة من عند الملك، يبقى عندهم كان عقيدة وشريعة وأنبياء رحمة الله بالعباد، يبقى أرسل الرسل والأنبياء معهم العقيدة معهم الشريعة عشان يبينونهم الحق. كل ده الله سبحانه وتعالى حتى لا يعذب أحد، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم. لزوم تاني، حصل الاختلاف بعت لهم الأنبياء والمرسلين إلى أن أرسل موسى بالتوراة وعيسى بالإنجيل، حصل اختلاف من أهل الكتاب؟ نعم حصل اختلاف تاني بعد كل الرسل دي ليه؟ نفس القصة، الميول للدنيا والأهواء وعدم الالتزام بأمر الله ولا بالشريعة، لأن الله كان في كل ما يحصل بعد عن التوحيد وبعد عن أمر الله يبعث رسول. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة كان يبعث لها رسول ينبهه وعبدوا الله الواحد الأحد وسيبوا الطاغوت وسيبوا عبادة الشيطان. جميل. لما نزل الكتاب لأهل الكتاب بقى، نزلهم الكتاب بين لهم كل ده، حصل اختلافات بينهم، حصل اختلاف في الكتاب الرباني بين أهل الكتاب. ليه؟ سبب الاختلاف إيه؟ البغي بينهم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم. يعني ما حصلش الاختلاف إلا بعد جت لهم بينات واضحة جليات. إيه السبب؟ البغي، الاستطالة، أخذ الحق بغير حق، الافتراء الآخر، العاجلة، إثار الشهوات، إثار الرغبات، عدم التفكر في الآخرة، كل ده من البغي اللي خلاهم هذا البغي بقى اللي هو بدايته شهوة وبعدها انتهي بشبهة. اوعي تفتكري ان في شبهة تدخل على قلب سليم تطرد، اما بقوة اليقين اما بقوة العلم. الشبهات لا تدخل الا على قلب خارب. ولذلك الغرب والكفار لما ارادوا ان هم يفسدوا دين المسلمين بدأ معهم بالشهوات الأول مش الشبهات. لو تلاحظي من أول ما عملوا السينما والتلفزيون والمسارح وبدأوا يخرجوه ويحطوا في دماغ الطبقات العالية عليهم ولدهم برة عشان يرجع بأفكار الغرب، وكل اللي ده كان بيخطط ويقلع مرأة النقاب لغاية سنة 19 مرأة منتقلة معروفة دي، وقلع النقاب وفي نادي التحرير والقصة دي. فين الأول؟ شهوات 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 شهوات، لأن القلب يخرب بالشهوة، فلما يخرب القلب بالشهوة يسهل عليه جدا يدخل عليه الشبهة، خسر الدنيا والآخر. اللي حصل مع المسلمين دلوقتي أكثر المسلمين شاكين في دينهم، كل اللي تشوفهم في الشوارع ماشيين كده دول تأكدي لو قعدت تنكشي معاها كده بقوة هتلاقي عندها شك في أمور كتير جدا في دين هي لا تصرح بها، لكن هي عندها شكوك كتيرة جدا. فالشكوك والشبهات وفساد القلب ما بيدخلش على قلب سليم أبدا، لكن بيدخل على قلب خارب خارب بالشهوات وركون إلى الدنيا وترك أمر الله وترك التحاكم إلى كتاب الله وفساد في الاعتقاد. تخرب الدنيا بقى كده تدخل الشبهة من أسهل ما يكون، يقعد بقى كده عمال ياكل ويشرب وينام وطول يوم في الذكر لا ولا صلاة وفتح الفضائيات، تجي له شبهة تضرب قلبه فبقى بغضب على غضب. يلا ما انت اصلا غضب ربنا يقعده كمان قدام ايه واحد يرمي له يضربه قلبه كمان زيادة ويفتح مش عارف الراديو يسمع له شبهة تانية ويفتح ده وهكذا وتتوالى عليه الشبهات حتى يخرب تماما. وما ربك ظلام العبيد، والله ربك ما ظلام العبيد ابدا، لكن هو ده اللي حصل في اهل الكتاب. أسرحت الدنيا والشهوات والرغبات والملذات وتركوا الارتكان إلى كتاب الله، فحصل بغي بينهم فاختلف، وما اختلف فيه الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بغي البغي. يبقى إذا هم عندهم الكتاب واضح، وقع الاختلاف في إيه؟ بهذا لنا بهذا الأسباب اللي احنا قلناها، الفجور والعصيان واتباع الهوى والتلاعب بكتاب الله، حتى إن هم خلاص التوراة حرفت والإنجيل حرف. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله لمن يشاء إلى صراط مستقيم. دول اختلفوا أهل الكتاب يهود ونصارى وتحرف الكتاب وما استجبوش الأمر الله، ربنا أبعث أرسل لنا للبشرية كلها محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص خاتم الأنبياء والمرسلين، يبين كل اللي اختلفت فيه الأمم السابقة ويزيل كل الشبهات عن القلوب ويبين قضية التوحيد جليا ويناضل عنها لمدة 23 سنة وينزل القرآن كلام الله عليه منجما على 23 سنة عشان يبين للناس الأحكام والقصص وكل ما ينفع المسلمين. والله هذا هؤلاء القوم، هذا مين؟ هذا أمة محمد، هداية عالية جدا جدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عائشة كان إذا قام الليل قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما عبادك فيما كانوا فيه عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان من أدعية قيام الليل إذا قام يقوم الليل يقول الله أكبر في الصلاة ثم يقول هذا الدعاء في استفتاح للصلاة، إذا قام الليل افتتح صلاته بهذا الدعاء، حديث صحيح في صحيح مسلم. بعض أهل العلم قالوا يعني قلة من المتأخرين معاصرين انتقدوا الحديث، لكن حديث مسلم لا أرى عليه فيه غبار يعني ثابت بإذن الله من صحيح مسلم. فده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع طبعا العلماء من السلف والخلف يقولون هذا الحديث، والحديث مذكور في كل كتب الأذكار عن السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ده دعاءه، يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض خالق السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، تعلم الغيب وتعلم الشهادة الاثنين عند الله واحد واحد، لا اكتراس ولا تعب ولا لغوب انه يعلم الغيب ولا الشهادة، كل واحد عند الله سبحانه وتعالى. الأمر جليل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، الاختلاف بين العباد اللي كانوا بيختلفوا اللي كانوا بيقولوا كلام على الكتاب مش صحيح، اللهم اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، حديث صحيح مسلم 1615 عايز تتعلم أو تحفظه وتقول في أدعية الليل، وعندك طبعا في الفقه المصر كل الأدعية دي جايبها في أدعية الاستفتاح، يمكن ده مش مذكور لكن ترجعي نفوس. فدي كانت الآية وتوضيح الآية اللي هي ذكرناها يعني، ففي أي إشكال 213 هنا. طيب عندي قاعدة تانية من قواعد الحذف برضو أو نوع آخر، حذف المبتدأ، أحيانا يحذف المبتدأ أحيانا يحذف الخبر لبلاغة عالية جدا والاستقامة المعنى وباللزوم الذهني بتستطيع أنك تفهميه أو اللي عنده لغة على طول بيدرك المحذوف في الآيات. قال تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. حذف هنا ليه؟ المبتدأ. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدرك ما هي نار حامية، المفروض أو المقدر إيه؟ وما أدرك ما هي، هي نار حامية. حذف المبتدأ اللي هو هي، حذف أبلغ ولا وجوده؟ حذف بلا شك. تخيل بقى لو قلت إيه، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي، هي نار حامية، تمشي؟ مش حلوة خالص. آه، ولذلك ما ينفعش أهل البلاغة أهل اللغة يقيسوا القرآن على قواعدهم، ضلال مبين. ده القرآن اللي يقيس، يقيسك أنت بلغتك صح وقواعدك صح ولا لا، عشان الناس العلمانيين جماعة اللي بتوع اللي بتفزلكوا يقولك أصل القرآن في حاجات في الإعراب مش صح، أصل القرآن في حاجات تنافي الإعراب. شوف الضلال المبين. اللي خلق اللغة العربية واللي علمك اللغة العربية يا جاهل رب العالمين، ها هتقول له اللي صح ومش صح ده كلام الله، ده أنت تقيس قواعد اللغة بتاعتك على القرآن فتفهم الضلال اللي أنت فيه. فالخبر هنا آه لو في الكلام العادي ممكن حد يقولها، لكن لو جبتولك هنا لا يمكن ولا يستقيم السياق أو البلاغة في الآية. لو قلت هي نار حامية لا تحس إن حاجة زائدة، مع إنه هي مبتدأ آه، بس يحذف، يحذف للبلاغة والجمال المعنى. قال تعالى أيضا مثال آخر، أما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، برضو حذف إيه المبتدأ. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، هي نار الله الموقدة، حذف المبتدأ. حذف المبتدأ ليه؟ برضو نفس الجمال والسياق وجمال الكلام. قال تعالى بل عباد مكرمون، أي هم عباد مكرمون على إيه؟ إيه على الملائكة، بل هم عباد مكرمون، قال هم عباد مكرمون. وقال أيضا فقالوا ساحر كذاب، أي هو ساحر كذاب. كل من الآية اللي بقولها لك دي، كل الآيات دي حطي جنبها كده الخبر اللي حذفناه تعرفي عظمة القرآن أو من عظمة القرآن. إلا قالوا ساحر أو مجنون، سورة الذاريات، إلا قالوا هو ساحر أو مجنون، كل دي محذوفات الإيه؟ المبتدأ. وقالوا أساطير الأولين، وقالوا هي أساطير الأولين، كل دي حذف للمبتدأ، لكن في حذف أبلغ وأعظم وأقرب للمعنى وقبول للنفس يعني. قال تعالى وكل الحق من ربكم، سورة الكهف 29 جزء من آية في سورة الكهف، وكل الحق من ربكم. يعني إيه بقى؟ أي هذا هو الحق من ربكم، يعني يا محمد ده قول للناس اللي أنا جيت لكم به هو الحق من عند الله، لا أساطير الأولين كما بيقولوا، ولا سحر ولا شعوذة ولا أشياء بتملى عليا وتكتب، ولا في مرية ولا في شك، ما فيش مرية ولا شك في كلام الله سبحانه وتعالى. ده المعنى. طب لو جينا على إعرابه كده يبقى له وجهين، نقول الحق مبتدأ والجر ومجرور خبر، الحق من ربك، يبقى الحق مبتدأ والجر ومجرور خبر، وكأنه عايز يقول الحق من ربك الذي جئت به، يعني الحق من ربك والذي جئت به هو القرآن وليس أساطير أولين ولا حاجة تانية ولا أنا كتبتها من عندي ولا ولا ولا. أطي بقى كل الكلمات زي ما احنا قلنا إيه المحذوفات الدالة بدلالة اللزوم الذهني تحت كل الكلام ده، يعني مبدأه من عند الله وهو من عند الله ومش من عندي، يبقى ده إعراب. والوجه الثاني أنه خبر مبتدأ محذوف، يعني ما تقديره الذي جئت به هو الحق، الذي جئت به الحق، حذف الذي جئت به وقال هو الحق، مبتدأ اللي هي الخبر لمبتدأ محذوف، يعني اللي جاء به وكانه يقول الذي جئت به من عند الله هو كلام الله وليس فيه أساطير أولين و و و وهو الحق، يبقى خبر المبتدأ محذوف تقديره كل الأنه ده. طب التقدير ده جبناه منين؟ هرجع تاني قاعدة اللي درستيها معايا اللي هي المحذوفات والوصول للمحذوف بدلالة الذهن وبدلالة اللزوم يقتضي هذا، السياق يقتضي كده، لو ركزت معايا توصلي له إن شاء الله. في موضع آخر سورة البقرة قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني إيه؟ يعني بين إنه ده الحق من الله. طب كمان أيضا السياق يقتضي، شوفي بقى قول الله تعالى في الآية نفسها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ظاهر الآية، ركزي معايا، ظاهر الآية، ودي برضو من الحاجات اللي الناس كتير بيحتاجوا بيها على الفضائيات، عمالين يضللوا الناس بالآية دي، ما تجبروش حد على الدين، والمسألة واسعة، وهو نصراني يدخل الجنة وانت مسلم وتدخل الجنة، واليهودي يدخل الجنة، كلنا داخلين الجنة وانت مالكش دعوة بحق، تسمع بقى الكلام ده كتير يعني. ها طيب، ظهر الآية الكريمة لو وقفت كده عند قول الله تعالى فمن شاف اليوم من شاف اليكفر، بس وقفت عند الكلام ده بحسب الوضع اللغوي، بحسب الوضع في اللغة يعني اللغوي التخير، بحسب الوضع اللغوي يبقى ايه؟ التغيير. فمن شاغل يوم شاغل يخف. لو اثنى عند كده لغة انا مخير اقول او اكفر، صح كده؟ اه. لكن المراد مش التغيير، التهديد والتخويف. ليه؟ باين بيه التهديد والتخويف، لان تتمت الاية، تتمت الاية الاول اللي هنقول كده، ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يبقى الآية تتخذ على بعضها، ما تزش جزء من آية واستل جزء من آية وقول اهو ربنا بيقول فيها شاف اليوم شاف اليقف، تجبروش حد على الإسلام. ويعني ايه بقى وانتوا قاتل الناس حتى يقول لا 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 محمد رسول الله؟ ما فيش كلام ده، ده الحديث ضعيف وعندي دليل من القرآن، فمن شاف اليوم ومن شاف اليقف. مش دي النعرة الكذابة اللي بتسمعها الفضائيات من البعض؟ انا جالي شكوى كتير من الآية دي. لا، الآية لا يمكن، لو خدناها بالمعنى اللغوي المحض بدون ما نتمم الآية يبقى التخيير. لكن ايه مش تخيير، ده تهديد. يعني ده تهديد بالعذاب الأليم، والآية فيها بالعكس، الآية فيها وعيد شديد وتهديد أكيد، أكيد بيأكد التهديد وتعليل يفيد إن العذاب آتي ولا بد، ويفيد الزجر. اقرأ الآيات على بعضها وقرأ الآيات على بعضها، لكن أنا اكتز بالآية جزء، أخذ جزء من الآية يقول هو ده ومعناه كده، ده ضلال مبين، لا يقول به عالم، لا يقول به جاهل أو صاحب هوا عايز يدلس أو يعني يفسد عن المسلمين دينهم، لكن الآية هي معناها كده. يبقى احنا لو مشينا في سياق الآيات يقتضي ان الآية ليست للتخيير وانما للتهديد والزجر وبيان الوعيد الأكيد والعذاب الأليم لكل من يعرض عن الإيمان ويعتنق الكفر، مش للتخيير. فمن شاف اليوم شاء فليكفر تهديد وعيد. وانت قلت أكيد زي ما قلت لك، يعني ضربت مثلا تقول لابنك مثلا بيلعب كتير ومش راضي يذاكر، طب اعمل اللي انت عايزه، مش كده؟ ذاكر ما تذاكرش ايه، انت حر. وانت توصل انه حر، توصل له خيار انه يذاكر او ما يذاكرش، ولا بتهدديه طب اعمل انت عايزه هوريك بقى لما تسقط هعمل فيك ايه، مش معناها كده؟ بس بتتقال في صيغه ايه؟ اختيار. هل الطفل الصغير فاهم ان هو مش اختيار؟ صح. لو قلت الكلمتين دول لعيل صغير في رابعه ابتدائي اللي بيطلع شحط على فضائياتي اللي يعبي على الناس، المشكله الناس بتستجيب. يعني انت ابنك اللي في ثالثه رابعه ابتدائي ده لما يلعب بتقول الكلمتين ده، هو اكيد فاهم ان انت مش بتخيريه، صح؟ لان سياق الكلام واسلوب الكلام يقتضي انه مش تخير، ده تهديد. ومع هذا الطفل فاهم اللي عنده ثالثه ولا رابعه ابتدائي ان الام بتهدده وهتعمل وهتنزل بيه النكال والعذاب وهتحرمه من مصروف، وفيه معاني كتيره جدا بدلاله اللزوم الذهني عنده الطفل. الطفل اللي عنده في ثالثه ابتدائي عنده دلاله اللزوم الذهني، فاهم كده بدماغه ان الكلام ده ما يجيش الا تهديد. فازاي انت تخبي عن بس في ناس ويقولوا لي سالوني شخصيا الايه فيها تغيير، لان هي ما قرتش الايه، ما كلفتش انها تفتح المصحف وتقرا الايه على بعضها كده فتفهم انه ده للتهديد مش للتخيير. طيب، كثير ما يطلق فايده كده تكتبيها، كثير ما يطلق الظلم على الكفر في القران كقوله تعالى ان الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. إن الشرك لظلم عظيم، سورة لقمان طبعا. والكافرون الظالمون تبعة البقرة. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، برضو سورة يونس. طيب، الظلم في اللغة، معنى الظلم أصلا في اللغة وضع الشيء في غير محله. كلمة الظلم في اللغة معناها وضع الشيء في غير محله. ومن أعظم الظلم اللي ممكن يقترفه عبد أن يضع العبادة في مخلوق. فايدة عظيمة جدا. معنى الظلم في اللغة وضع الشيء في غير محله، ده الظلم. أي ظلم، يعني عملتي حاجة مش محلها، ده تضربي واحد مش مكانش مفروض يتضرب، تأذي شخص مش مفروض كان يتأذي، تقدر حق إنسان مش مفروض إنه يحضر، يبقى وضع الشيء في غير محل. اللي انت عملته ده اسمه ظلم، يبقى انا حطيت الحاجة مش مكانها. اعظم انواع الظلم ان توضع العبادة في المخلوق لانه مش محلها. العبادة لمين؟ لله. لما انا احط العبادة المخلوق يبقى اعظم انواع الظلم، سواء بقى كانت عبادة المخلوق زي ما قلنا في درس العشق، درس رائع ما يفيدكيش، ياريت تسمعوه على الموقع، درس رائع. العشق مش زي ما الناس فاكرة انا بتكلم عن واحد بيحب واحدة، لا، ده نوع من انواع العشق، العشق انواع كثيرة، ياريت ما يفوتكيش الدرس. فهي ده، ان عبادتي تكون لمخلوق، اعبد ولد، اعبد زوج، اعبد نفسي، انا انا انا، الانا دي قصة طويلة عايزين نعمل عليها درس. فده اعظم الظلم، ان توضع العباده في المخلوق، ان اعبد المخلوق من دون الله، ده اعظم انواع الظلم. فانتبهي حتى لا نكون ظالمين لانفسنا، وحتى يعني نخرج من الدنيا بسلام وامان ورضا من الله سبحانه وتعالى ورضوان. يعني نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. نواصل احيانا الله القادمه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.